إذا خلصنا
أفضل وأفضلكم الصلاة على محمد وآل
محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالم. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الإخبار عن وظائف القرآن الكريم في هذا المقطع من الآية الكريمة من سورة الإسراء. الله تبارك وتعالى يخبر عباده بيان فضيلة، بيان منقبة من مناقب القرآن الكريم وفضيلة من فضائل القرآن الكريم، أن هذا القرآن كلام الله عز وجل النازل من السماء إلى أهل الأرض على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وظيفة الشفاء. الشفاء ما معناه؟ شفاء معناه البرء من المرض، ويطلق أيضا على الدواء. عرب يعني عندهم يطلقون الشفاء على الدواء، وإلا هو أصل الشفاء معناه أن يبرأ الإنسان ويتعافى ويسلم من المرض عندما يشرب الدواء. حقيقة من حقائق القرآن الكريم، وهذه أيضا فضيلة من فضائله ومنقبة من مناقبه، أنه شفاء. لكن شفاء لمن؟ القرآن حتى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعني هذا الدواء إذا يعطيه الطبيب إلى الشخص اللي ما يشرب الدواء يقينا ما يتعافى، يقينا لا يشفى من مرضه. هذا الدواء شفاء لمن يتناول هذا الدواء، لمن يقبل بهذا الدواء. المؤمنون لما هذا الصفة، صفة الإيمان، لما آمنوا بالله، آمنوا بالرسول، آمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، يكون هذا القرآن شفاء لهم. الشفاء من قبل القرآن الكريم على مستوى الجسد وعلى مستوى الروح. القرآن الكريم شفاء من أمراض الأبدان ومن أمراض الروح. من أمراض الأبدان هذا آيات القرآن الكريم شفاء إلى أمراض البدن، لكن لفتة لابد أن يكون هذا الذي يعالج بالقرآن الكريم قد أخذ علاجه عن طريق المعصومين صلوات الله عليهم. وإلا الكثير يدعي، وهذا مشاهد يعني، الكثير يدعي أنه يعالج أمراض البدن بالقرآن. تسمعون هذا وتشاهدونه، كثير يدعي من عامة المسلمين يعني، يقول بأنه أنا عندي قدرة على أن أعطيه آيات قرآنية وتشفى من أمراض البدن. هذا إذا ما موجود طريق يوصلنا إلى المعصومين يبينون لنا مثلاً بعض الآيات التي فيها معالجات من القرآن الكريم إلى بعض الأمراض البدنية، وإلا لا نقبل، لأن إحنا ما يمكن أن نجعل القرآن معرض إلى السخرية، والقرآن عظيم، قرآن عظيم، ما يمكن أن نجعل محل إلى السخرية. ولذلك لما نقول أن القرآن هذه حقيقة ذكرها القرآن والآية فيها إطلاق، لما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما يوجد تخصيص شفاء من أمراض الروح أو من أمراض البدن، هنا عملية إطلاق، والإطلاق يفيد العموم كما يقول علماء الأصول. يعني ماذا؟ يعني أن القرآن شفاء إلى أمراض البدن، شفاء إلى أمراض الروح. غايتنا في الأمر أن شفاء الأبدان، شفاء أمراض البدن، هذا يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى المعصومين، هم الذين يستطيعون أن يعالجوا من خلال القرآن الكريم. وإلا أنا وأمثالي ما يمكن أن أعالج من خلال آيات القرآن الكريم، لأن لا أفهمها وما أعرفها إلا إذا كان الطريق أوصلني إلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني مثلا أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعض الأحيان يعالجون من خلال آيات القرآن الكريم. رجل أقبل إلى أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، قال يا أمير المؤمنين أنا أشتكي بطني، وجع في بطني. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال هل لك زوجة؟ قال نعم. قال لي أنت خذ من صداقها من مهرها درهم، لكن من طيب خاطرها تاخذ هذا الدرهم عن طيب نفس، واشتر بهذا الدرهم عسل، ثم هذا العسل اجعله في وعاء، وهذا الوعاء إذا نزل المطر خل هذا الوعاء تحت السماء، واجمع بين العسل وماء المطر واشربه فإن فيه الشفاء. راح هذا الرجل عمل بما قاله أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. بعد مدة رجع إلى أمير المؤمنين، قال لي يا أمير المؤمنين لقد تعافيت وشافاني الله، لكن أسألك يا أمير المؤمنين، هل هذا أنت سمعت من رسول الله؟ يعني هذا الدواء اللي أنت عطيتني إياه سمعت من رسول الله؟ قال لا، وإنما هو من كتاب الله، لأن النبي عطى أمير المؤمنين علم الكتاب. والأمير المؤمنين يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب. فأمير المؤمنين عالم لكتاب الله من خلال تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لي أنا هذا شيء ما سمعته من رسول الله، لكن هذا من القرآن أخذته. قال لي وين؟ قال الله عز وجل يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا في سورة النساء، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه آية، يعني إذا يأخذ الزوج من مهر الزوجة عن طيب خاطرها ويأكل من هذا وهو عن طيب خاطرها هنيئا مريئا. بعد وقال الله عز وجل يخرج من بطونها، في سورة النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال تعالى ونزلنا وأنزلنا من السماء ماء مباركا. يقول أمير المؤمنين فإذا اجتمعت البركة، ماء المطر والشفاء وهو العسل مع الهناء اللي هو الدرهم من مهر الزوجة، رجوا أن تشفى بإذن الله عز وجل. هذا استنتاج، استنتاج عملية استخراج واستنباط من القرآن الكريم والتداوي بالقرآن الكريم، لكن هذا لا يتاح إلا إلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا وإنت وسائر البشر ما يمكن أن نعالج بالقرآن الكريم إلا إذا شيء وردنا. ولذلك البعض مثلا يروح إلى هذا، هو هذا بسيط واللي رايح إليه بسيط، يروح يقول بأنه هذا يعالج بالقرآن وراح إلى هذا وعطى بعض الأعواد وبعض الأذكار وبعض كلام، بعدين يقول تعالى أنا ما أكتافي زين. قال إذن الخلل من وين؟ الخلل من هذا، الخلل من القرآن. لا، الخلل من القرآن، الخلل منك ومن هذا الرجل، لأنه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أنا وإنت ما نفهم القرآن الكريم إلا عن طريق المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالمعالج القرآن شفاء إلى أمراض الأبدان، لكن هذا الأمر لا يتاح إلا إلى المعصومين من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
زين، هذا أمر. الأمر الآخر، القرآن الكريم أيضا شفاء إلى الأرواح. المرض ما هو؟ المرض على مستوى البدن نقول هذا مريض. المرض خروج البدن عن حد الاعتدال الطبيعي. إذا يطلع البدن من حد الاعتدال يصير هذا البدن مريض، أو هذا العضو من أعضاء البدن ما يقوم بوظيفته، خرج عن حدود وظيفته، ولذلك يصير هذا العضو مريض، يصير هذا البدن مريض. الروح كذلك، الروح إذا خرجت عن حد الاعتدال أصبحت مريضة سقيمة. أمراض البدن معروفة، لكن أمراض الروح كثيرة، عبارة عن الرذائل. وعلماء الأخلاق يتكلمون عن أمرين، يتكلمون عن الفضائل التي ينبغي للإنسان أن يسعى في تحصيلها، ويتكلمون عن الرذائل التي ينبغي للإنسان أن يجتنبها ويبتعد عنها. هذه مجموعة الرذائل، يقولون الفضائل هي حد الاعتدال، يعني عملية وسطية. الفضائل، كل فضيلة من الفضائل الأخلاقية اجمعها أنت في عقلك، اذكرها في عقلك. كل الفضائل الأخلاقية هي ماذا؟ هي حد الاعتدال إلى الروح. غير هذه الفضائل روح الإنسان إلى ماذا؟ إلى الرذائل، إما إلى جانب الإفراط أو إلى جانب التفريط، هكذا. فهذا الفضائل الاعتدال، الرذائل هي أمراض، أمراض الروح، أمراض النفس على مستوى العقل وعلى مستوى النفس. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عن القرآن في إحدى خطبه، يقول فيه شفاء من أكبر الداء، أكبر الأمراض النفسية يعالجها القرآن الكريم. فيه شفاء من أكبر الداء، الكفر والنفاق والغي والضلال. القرآن الكريم يعالج أمراض الروح. الروح اعتدالها، بقاؤها على الفطرة، على النقاء، على الصفاء. يقول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: هو التوحيد. خروج الروح من الفطرة، من التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، إنما أبواه يهودانه أو ينصرانه. إذا خرجت الروح عن الفطرة صارت هذه الروح عليلة، سقيمة، مريضة. أمير المؤمنين يقول القرآن شفاء يعالج جميع الأمراض الروحية، وأكبر الأمراض الكفر والنفاق والغي والضلال. لكن طريقة القرآن كيف؟ كيف يعالج القرآن الكريم أمراض الروح؟ طبعاً طرق مختلفة، أنا أذكر طريق واحد حتى لا أطيل عليه. طريق واحد من طرق معالجة القرآن إلى أمراض الروح، القرآن يعالج أمراض الروح، سواء كان الكفر أو كان النفاق أو كان الغي أو كان الضلال وأمثاله، يعالجها القرآن الكريم من ضمن المعالجات إرجاع العقول إلى البديهيات العقلية. توجد عندنا بديهيات عقلية يتفق عليها أهل الحضر وأهل البلد، من يعيش في المدينة، من يعيش في البادية، المتعلم غير المتعلم، توجد مجموعة بديهيات. يعني مثلا الآن من البديهيات ما هي؟ من البديهيات 1+1 يساوي كم؟ هذا لا يختلف عليه اثنان، لا يختلف عليه اثنان، هذه تعتبر من البديهيات، أن الاثنين مثلا زوج وأن الواحد فرد، هذا يعتبر من البديهيات. القرآن الكريم عندما يعالج بعض الأمراض الروحية يعالجها من خلال إرجاع العقول إلى البديهيات، إلى الفطرة السليمة، ويقدم إلى العقل هذه البديهية. وهنا إذا غلب العقل الهوى سار على وفق منهج القرآن، لكن إذا تغلب الهوى وسيطرت الشهوات والغرائز والرغبات على العقل، لا، راح في الضلال والتيه. مثلا القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سؤال يطرحه القرآن الكريم على أصحاب العقول، من أي ملة كانوا، من أي مذهب كانوا، من أي دين، من أي قومية، من أي بلد، أمام الإنسان هذه الآية الكريمة. عندنا اثنين، مسافر ما يعرف الطريق، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل يدل على الطريق. أيهما التابع وأيهما المتبوع؟ من اللي المفترض أن يتابع ومن هو المفترض أن يكون متبوع؟ الدليل يجب أن يكون هو المقدم، يتقدم ويكون هذا المسافر اللي ما يهتدي الطريق يمشي خلف من؟ خلف الدليل. صحيح أو لا؟ زين، هذا أمر بديهي. لو تسأل واحد غير متعلم أو متعلم أو من هذا البلد أو من ذاك البلد أو من هذه الملة أو من تلك الملة، يجاوب لك هذا الجواب على أنه المتبوع هو الدليل والتابع هذا المسافر. تطبيقاً، إذا صدر من النبي، نبي الإسلام، في حق شخصية قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه الشخصية مع الحق، وقال أن هذه الشخصية مع القرآن، وقال أن هذه الشخصية أقضى الناس، يعني في القضاء ما في مثل بعد، والقضاء يحتاج، القضاء ملازم إلى العلم، وإلا الجاهل ما يمكن يقضي. فيصير هذا الشخصية الذي قال عنها رسول الله أنها مع الحق مع القرآن هي الأقضى بين هذه الأمة. زين، هي المفترض ماذا تكون، المقدم أو المؤخر؟ هذه الشخصية هي شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال رسول الله فيها أقضاكم بعدي علي، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، من كنت مولاه فعلي مولاه. كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تدل على فضل علي وعلم علي ومقام علي، وكل الصحابة ينحنون إجلالا أمام علم علي وفضل علي وسبق علي إلى الإسلام. الأمة ماذا فعلت؟ إذا هذا الأعلم وهذا الأفضل وهذا اللي يدل الطريق، القرآن قال عز وجل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. ما يعرف الطريق كيف يروح هذا يتقدم وتتبع الأمة؟ الإمام الصادق سلام الله يقول إن أول قضية قضى بها علي بن أبي طالب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية ما قضى بها أحد من قبله. جيء برجل شرب الخمر إلى الرجل وبف هذا، قال الخليفة أشربت الخمر؟ قال لي نعم. قال لي ألا تعلم أن الخمر حرام في ديننا؟ قال أنا أعيش بين ظهراني جماعة يستحلونها يشربون الخمر، أنا مو عايش في المدينة، أنا على أطراف المدينة، وأنا أعيش في قرية أهل القرية كلهم يشربون هذا الخمر يستحلونها، وأنا شربتها لا أعلم أنها حرام. التفت الرجل إلى الثاني قال لي ما تقول؟ قال لي هذه معلمة. وين الروح؟ قال هذه معدلة ليس لها إلا أبو الحسن. فأراد أن يأمر بأن ينادي أحد من المسلمين علي بن أبي طالب، قال الرجل الثاني لا، إحنا نقوم إليه حتى بعد تصير فضيحة. بعد دخل على أمير المؤمنين وعنده سلمان، قالوا يا أمير المؤمنين هكذا رجل شرب الخمر ويقول بأنه لا يعلم أن الخمر حرام، ماذا نصنع يا أبا الحسن؟ قال أمير المؤمنين خذوا هذا الرجل ودوروا به على بيوتات المهاجرين والأنصار واسألوا هل قرأ أحد آية تحريم الخمر على هذا الرجل، فإن قال أحد من المهاجرين والأنصار أنه قرأ عليه آية تحريم الخمر هذا يحد حد شرب الخمر، وإلا فاطلقوا سراحه. بالفعل راحوا داروا وما وجدوا أحد من صحابة النبي قرأ على هذا الرجل آية تحريم الخمر، فأطلق سراحه. سلمان يقول لأمير المؤمنين يا أبا الحسن لقد أرشدتهم إلى الصواب، أرشدتهم إلى الحق، وإلا لو ما كان علي موجود هذا يمكن يروح وموت تحت التعذيب. فيقول سلمان إلى أمير المؤمنين يا أبا الحسن والله لقد أرشدتهم. فقال أمير المؤمنين هذه الكلمة أردت أن أؤكد قول الله في وفيهم، أردت أن أجدد تأكيد قول الله في وفيهم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وهذا المعنى ذكرته الزهراء فاطمة سلام الله، هذه حقيقة حتى يطلع الإنسان من الضلال وحتى يطلع الإنسان من التيه ومن الانحراف. إمام من؟ يكون يلتفت من هو الإمام الذي يقوله الذي يتبعه. أفمن يهدي إلى الحق، هذا هو الإمام اللي يهدي إلى الحق الذي قال فيه رسول الله علي مع الحق، قال فيه رسول الله علي مع القرآن، قال فيه رسول الله أقضاكم بعدي علي، هذا هو المفترض يحكم. أما لا يهدي ما يعرف دل الطريق إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. لاحظ كيف أن القرآن شفاء من الضلال من الغواية من العمى، يرجع العقول إلى البديهيات العقلية الفطرية ويقدمها إلى الأمم، يقدمها إلى الإنسانية من اتبعها. ولذلك النبي قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. من ركب سفينتهم نجا من الضلال، نجا من الغواية، ومن تخلف عن سفينة آل محمد وين راح؟ بعد راح في الضلال. الزهراء فاطمة سلام الله عليها قالت في خطبتها أمام نساء المهاجرين والأنصار استفدلوا والله الذنا باب القوادم. الذنا ذنب الطير الأذناب اللي هم في آخر القوم، بالقوادم يعني اللي في المقدمة. استبدلوا والله الذنا باب القوادم والعجز بالكاهل، هذا الكاهل لأعلى الظهر قريب من العنق. استبدلوا والله الذنا باب بالقواعد والعجز بالكاهل، فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. أنا زحزحوها عن أبي الحسن، ليش زحزحوا الخلافة عن أمير المؤمنين؟ أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة، والطبيب بأمور الدنيا والآخرة والدين. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة تنمره في ذات الله. تعود فاطمة سلام الله عليها إلى أمير المؤمنين، تنظر إلى أبي الحسن نظرة فيها عتاب من فاطمة إلى علي رحمة الله على من العطية بلسان حال الزهراء فاطمة. علي يا علي لا تنحب بعينك ثبيرك زلزل ودار، لا تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاب، وقبال عينك يعصرون بصاير الباب. متعجب العالم من أفعالك يا كرام، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدامعك تجري أميدك سيف الإفقار، وأنا انتخف الضو جنيني خرب الأعتاب. وتعفنت بالباب من الضلع مكسور، وإيدي على ضلعي يا حيدر والدم يفور، والجزل يا أبو حسين بالنيران مسعور. ناديتهم ردوا ولا ردوا لجواب، علي يا علي ومن ضحت خلف الباب يا راعي الحمية، ناديت يا فضة تعالي بعجل ليا، وخريت يا حامل حمى مرشين علي، ورد لي الطابي ولا اختشى منك ولا هر. وانت تشوف يا علي يا علو تسمع ونيني، واقف على راسي ولطم خدي وعيني، وانا امتحن واصيح يا فضة ادركيني، احمرت عيوني وخر جنيني وصدري معاك، وردوا لك وقعدوك يا ليت الحرايب، وانت الذي من باسك تموج الكتايب، والله افعالك يا علي تراوي عجايب، جيت بحبل تنقاد وانت الليث في الغار. بنت من ام من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذى. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. اللهم ثبتنا على محبة فاطمة وولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. اللهم تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجاب، حوائجنا به مقضية وهمومنا به مقضية. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعة الحاضرين والمسلمين لهذا الاجتماع والاستماع، فضل في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين الجميع، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.
Allah'a emanet olun.